التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول حملة لإزالة الألغام من قناة الجيش وتظاهر لأهالي خزنة للمطالبة بتعويضهم عن دورهم التي تهدمت في الانفجار الأخير. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوباما يتحدث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ويؤكد التزامات واشنطن تجاه العراق. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا التزامه سحب جميع قوات بلاده من العراق بحلول نهاية عام 2011، مشددا على ضرورة أن يكون العراقيون على يقين بأن الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها في الوقت الذي يتواصل تطبيق الاتفاقية الأمنية التي حددت مواعيد سحب الوحدات القتالية من بلادهم. أوباما الذي ألقى خطابا مهما الاثنين عن استراتيجية الولايات المتحدة لمجابهة تهديدات القرن الحادي والعشرين ومواصلة الحرب على القاعدة وحلفائها في أفغانستان وباكستان، أوضح أنه بالنسبة لأمريكا سوف تنتهي حرب العراق، مضيفا القول:
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States will keep its commitments.
فيما نواصل طريقنا قدما، ينبغي على الشعب العراقي أن يدرك بأن الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها، وعلى الشعب الأمريكي أن يعلم أننا سوف نمضي قدما بتنفيذ استراتيجيتنا. سوف نبدأ سحب ألويتنا القتالية من العراق في وقت لاحق من العام الحالي، وسوف نسحب جميع ألويتنا القتالية بحلول نهاية آب المقبل، كما سوف نسحب جميع قواتنا من العراق بحلول نهاية عام 2011. وبالنسبة لأمريكا سوف تنتهي حرب العراق.
الرئيس الأمريكي حذر أيضا من استمرار العنف الذي يستهدف أمن العراقيين في الوقت الذي يواصلون تسلم زمام السيطرة على شؤونهم. وفي هذا الصدد قال إن أولئك الذين يحاولون زرع بذور الفتنة الطائفية سوف يحاولون تنفيذ المزيد من التفجيرات الحمقى وقتل المزيد من الأبرياء، وهذا ما نعرفه بحسب تعبيره. وفي الخطاب الذي ألقاه أمام مجموعة من المحاربين القدامى في فينيكس أريزونا، تحدث أوباما عن أفغانستان التي وصف الصراع فيها بأنه حرب تستحق خوضها، مضيفا القول:
لقد أعلنت في آذار استراتيجية جديدة وشاملة إزاء أفغانستان، وهي استراتيجية تقر بأن القاعدة وحلفائها نقلوا قاعدتهم إلى المناطق القبلية النائية في باكستان. كما تقر هذه الاستراتيجية بأن القوة العسكرية لوحدها لن تكسب هذه الحرب، إذ أننا بحاجة أيضا إلى الدبلوماسية والتنمية والإدارة الجيدة. إن الاستراتيجيتنا الجديدة مهمة واضحة وأهدافا محددة، وهي تعطيل القاعدة وتفكيكها وإلحاق الهزيمة بها وبحلفائها المتطرفين.
وقبل ساعات من خطاب أوباما، تحدث القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو عن تدفق المسلحين الأجانب إلى العراق قائلا إن عددهم انخفض بصورة ملفتة، لكنه أشار في تصريحات أدلى بها في بغداد إلى وجود ما وصفه بشيء من القلق حيال دور سوريا بحسب تعبيره. وأعلن أنه اقترح على الزعماء العراقيين من العرب والكرد فكرة نشر نشر جنود أمريكيين في المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد لحماية القرى التي تعرضت أخيرا لسلسلة من التفجيرات. وفي تحليله لخطاب الرئيس باراك أوباما وتصريحات أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
بداية لنقرأ خطاب الرئيس أوباما، يجب علينا أن نفهم الخطوات التي سبقت الوصول إلى هذا الخطاب وهذا التصريح. إنما ما يمكننا فهمه أو تقسيم المنحى الاستراتيجي من خلال التعابير التي توجه بها الرئيس أوباما، يمكن فهم أن هناك ثلاث أقسام من خلال هذا الخطاب، وهو القسم المتعلق بالشؤون الداخلية في الولايات المتحدة، وبخاصة بعد الأزمة المالية، وبخاصة أنه كان يتوجه إلى قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي. هذا في المنحى الأول. في المنحى الثاني هو يتوجه إلى الأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة ليؤكد لهم إلى أن الولايات المتحدة لا تترك حلفائها أو أصدقائها، وهي بالتالي إدارة مستمرة، وما قامت به الإدارة السابقة إنه هو استمرار للإدارات التي موجودة اليوم والتي سوف تأتي في المستقبل. فلذلك هو يطمئن الحلفاء والأصدقاء إلى أن السياسة الأمريكية ربما تتخذ إطارا تكتيكيا في بعض المواقع من خلال السياسة أو من خلال الحلول الدبلوماسية. إنما ما قال أيضا به هو أن الحل العسكري والإطار الاستراتيجي لهذا الالتزام الأمريكي ما زال موجودا، وأن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة لتنفيذ الخيارات التي كانت أساس في بناء الولايات المتحدة، وهي المتعلقة بالحريات والديمقراطية وموضوع مواجهة الإرهاب والتطرف. فلذلك في المنحى الثاني هو يؤكد المنحى الأساسي الذي ربما كان يختلف عليه بعض الأصدقاء أو حلفاء الولايات المتحدة، وخوفهم أن تكون الإدارة الأمريكية يمكن أن تبرم بعض الاتفاقيات على مصالحهم. أما في المنحى الثالث وهو المستوى الذي يمكن أن يحدد الإطار الاستراتيجي البعيد للسياسة الأمريكية في المرحلة المقبلة، وهو الذي توجه به إلى الذين يريدون إضعاف الديمقراطيات وإضعاف الحريات في العالم، وهو يتوجه إلى الأعداء وإلى الخصوم. المنحى الأول يتوجه إلى موضوع الإرهاب ويعطيه البعد الاستراتيجي، وبذلك يؤكد إلى أن موضوع الإرهاب وموضوع موضوع استعمال مواد جديدة في الإرهاب من قرصنة وحرب إلكترونية وتشويش، ويعني استعمال الموضوع التكنولوجي في الحرب على الإرهاب، يمكن أن يكون أحد الأبواب المطروحة في المرحلة المقبلة. وربما كان أيضا ما يؤشر له إلى أن الحرب على الإرهاب يمكن أن تكون بأشكال متعددة وليس فقط المواجهة المباشرة.
دكتور عماد رزق، إضافة إلى إنهاء الوضع في أفغانستان وباكستان، هو أكد أيضا على إنهاء الحرب في العراق، وأعاد تأكيد التزامات الولايات المتحدة بالانسحاب من هناك وفقا لما نصت عليه اتفاقية صوفا. ولكن لوحظ أن قبل ساعات من خطاب أوباما، أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق تحدث عن اقتراح يشير إلى نشر قوات أمريكية في المنطقة الشمالية العراقية التي تعرضت أخيرا لسلسلة من التفجيرات من أجل توفير الحماية للقرى هناك. كيف تقرأ التكتيكات الميدانية للقادة العسكريين الأمريكيين على الأرض، وهل هل هناك من اختلاف بينها وبين الاستراتيجية الشاملة التي أقرت من قبل البنتاغون وإدارة أوباما؟
اليوم المنحى التكتيكي المتخذ في العراق، والذي هو جزء أساسي من استكمال لما قد بدأ في أفغانستان، أعتقد أنه تجفيف قدرات القاعدة وطالبان في منطقة أفغانستان وباكستان وفق الاستراتيجية الجديدة المتبعة، يمكن أن تنعكس إيجابا على المنحى في العراق، ويمكن أن يؤدي موضوع تسلل بعض المقاتلين من دول جوار العراق أو يعني الالتزامات دول جوار العراق لتهدئة الوضع داخل العراق يمكن أن تؤدي بالتزامن مع التكتيك الجديد الذي ينبثق من مجموعات وتشكيلات مشتركة من القوات الأمريكية والقوات العراقية والكردية في بعض الأماكن في شمال العراق، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الشاذ وتجفيف مصادر التمويل في المنحة الأول، تجفيف مصادر إدخال المقاتلين الأجانب إلى داخل العراق في المنحة الثاني، وبالتالي في المنحة الثالث القضاء على كل احتمال لنشوء مجموعات جديدة في التزامن مع التعامل مع المجموعات التي كانت موجودة والتي بنت قواعدها داخل العراق في ظل الفوضى التي كانت موجودة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور التحركات والتحالفات لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل، تشهد الساحة السياسية نشاطات مكثفة تشمل مختلف الأحزاب والكتل والتيارات التي تطمح في الحصول على تمثيل نيابي يمنحها فرصة المشاركة في صنع القرار. وفيما تتواصل محادثات أطراف سياسية مهيمنة على البرلمان الحالي من أجل إقامة أو إعادة تشكيل تحالفات للفوز بمقاعد مجلس النواب المقبل، أشار مراقبون ومشرعون إلى مساع لوحظ أن جهات تعرف بانتماءاتها لحزب البعث الذي حظر الدستور العراقي الدائم مشاركته في العملية السياسية تحاول الاستفادة مما اصطلح على تسميتها في المجتمعات الديمقراطية بقواعد اللعبة لدعم مرشحين متحالفين من ذوي الميول المماثلة في الانتخابات القادمة. وفي التقرير الصوتي التالي تحدث نواب لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد عن هذا الموضوع، مرجحين أن الكتل التي سيعمل البعث على دعمها هي كتل تحمل اتجاهات ليبرالية وقومية عربية. أحد المشرعين ذكر أنه على الرغم من أن الدستور الدائم حظر في مادته السابعة مشاركة حزب البعث المنحل، إلا أن ذلك لم يمنع فوز أعضاء سابقين في هذا الحزب من الفوز بمقاعد في مجلس النواب الحالي. وفي هذا الصدد قال النائب رشيد العزاوي العضو في لجنة اجتثاث البعث البرلمانية لإذاعة العراق الحر،
حزب البعث لا يستطيع أن يدخل الانتخابات ولا يستطيع أن يشارك في العملية السياسية باسمه أو باسم آخر، لأن هكذا الدستور حظر عليه، ولكن ممكن أن يدخل في جهات أخرى بأسماء أخرى مع كيانات أخرى كشخصيات، ممكن حزب البعث وممكن حزب البعث أن يدعم، لأن لا زال حزب البعث موجود في الساحة ولهم مؤيدين كثر، تعرفين بأنه حزب البعث حكم 35 سنة وهناك من هو مخلص لحزب البعث، فممكن هؤلاء أن يؤيدوا بعض الجهات السياسية وممكن هذه الجهات السياسية تؤثر في الانتخابات إذا حصلوا على تأييد حزب البعث لهم.
طيب من نتوقع أي كتلة ستستقبل من حزب البعث أو ستحضن بتأييد البعث؟
أنا أصور بالنسبة لحزب البعث قد أيد كتل في مجلس النواب سابقا
مثلا
يعني لا نستطيع أن نسمي عليك ختن، ولكن هناك منهم أعضاء مجلس النواب الآن موجودين حاليا جاءوا بدعم من حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكن للأسف هم لم يشاركوا، هؤلاء الذين جاءوا بأصوات البعثيين لم يشاركوا في رفع الحيف أو رفع الظلم أو رفع هذا الحظر عن حزب البعث كل شيء، ولكن عندما دخلوا مجلس النواب تناسوا، بقوا فقط في الإعلام ينادون مرة من هناك ومرة من هناك، ولكن لم يتقدموا بأي مشروع أو أي قانون إلى هذا أو أي تعديل دستوري لرفع الحظر على حزب البعث.
إذن هل نتوقع أنه حزب البعث سيدفع بكتل أخرى للانتخابات القادمة؟
ممكن سوف يدفع بكتل أخرى أو سوف يتحالف أو يؤيد كتل أخرى في داخل الساحة العراقية، وسوف تظهر هذه المسألة خلال الأسابيع المقبلة.
أكثر الكتل ربما يكون استقطابا برأيك يعني أو التيارات أو الاتجاهات المعروفة؟
أنه التيارات الليبرالية القومية العربية ممكن أن تكون أكثر الكتل اللي راح يسويها يؤيدها حزب البعث.
في حين كشف النائب عن الائتلاف العراقي علي العلاق بأن هناك دعما إقليميا لنشطاء بعثيين في العراق من أجل دخولهم في الانتخابات، معربا عن أمله بأن لا يصوت المواطنون لأي كتلة مدعومة من البعث المنحل.
هنالك السعي حثيث من حزب البعث المنحل في أن يعود إلى الواقع السياسي العراقي بقوة ولو تحت مسميات أخرى. هنالك دعم إقليمي لهذا الاتجاه، هنالك دول تبذل أموال كبيرة لتغيير الخارطة السياسية المستقبلية في العراق، وأعتقد بأنه ربما ستدعم قوائم معينة قبل حزب البعث وستدخل الانتخابات في بعض المحافظات. نأمل أن لا يصوت المواطن لهذه القوائم.
من جهة أخرى، أكد النائب رشيد العزاوي دخول كتل سياسية لم تشترك سابقا في العملية السياسية أو في الانتخابات الماضية دخولها للمنافسة الانتخابية المقبلة، متوقعا ائتلافها مع الكتل الكبيرة المتواجدة حاليا في الساحة السياسية.
ستدخل بهذه الكيانات اللي حقيقة اللي جت بعد 2005 لم تشارك في العملية السياسية أو لم تحظى حقيقة بالصعود، من يمثلها في داخل مجلس النواب سوف تأتلف مع الكيانات الكبيرة اللي موجودة الآن في مجلس النواب، وقد تحصل هناك مفاجآت بحيث تكون قائمة أخرى لم تكن مشاركة في العملية السياسية لأنه يعني شكل هي قائمة وشكل ائتلاف واسع، وممكن أن يحصل هذه مفاجأة انتخابية. ولكن أنه الأصل أنه هذه القوائم الصغيرة اللي نسميها صغيرة اصطلاحا وليس صغيرة بحجمها، وإنما صغيرة لأنها لم تشارك في العملية السياسية ولم تعرف على مستوى الساحة، سوف تتجه إلى الائتلاف مع الكيانات الأخرى المعروفة في الساحة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
سوالف غرات
سيداتي وسادتي. تواصل الكتيبة الهندسية التابعة للفرقة الآلية التاسعة في الجيش العراقي وبالتنسيق مع أمانة بغداد عمليات إزالة جميع المواد المتفجرة والألغام الموجودة في قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد. المسؤولون الأمنيون أكدوا أن تلك العمليات أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، إضافة إلى العثور على 10 جثث مجهولة، مشيرين إلى أن أعمال التطهير ستستمر لغاية إزالة جميع تلك المخلفات تمهيدا لتسليمها لأمانة بغداد لتقيم عليها مشاريع خدمية وترفيهية. غسان علي والتفاصيل.
في خطوة تهدف إلى إزالة جميع المواد المتفجرة والألغام من شوارع العاصمة العراقية بغداد والتي خلفتها أحداث السنوات الست الماضية، نفذت عناصر الكتيبة الهندسية التابعة للفرقة الآلية التاسعة بالجيش العراقي عملية مسح ميداني للأرض الممتدة بين جانبي طريق القناة السريع شرقية بغداد وبالتنسيق مع أمانة العاصمة. المقدم داود سلمان علي معاون أمر الكتيبة الهندسية في الجيش العراقي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن عمليات المسح أسفرت عن العثور على 10 جثث مجهولة الهوية، بالإضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة من مخلفات حرب عام 2003 وما تبعها من أحداث مسلحة.
هذا العمل يقوم به مقاتلي كتيبة هندسة ميدان الفرقة التاسعة. العمل يقوم هو تطهير ضفتي قناة الجيش من منبعه صدر القناة إلى مصب جسر نهر ديالة. عثرنا على 10 جثث مجهولة الهوية، على لوحات تسجيل السيارات، على عتاد من مخلفات الحرب الأخيرة 2003، وزائدا أكو عالم باب الخارج عن القانون وبابين الأسلحة على ضفاف قناة الجيش. فكل هاي أثرنا عليها والحمد لله وشكرا سحنا مقبلين أن نكمل إنه العمل كله.
إمكانيات خاصة تحتاجها عملية تطهير قناة الجيش استطاعت كتائب الهندسة إنجاز ما يقارب 75% منها، الأمر الذي سيساعد على إقامة مشاريع خدمية وترفيهية لا تزال متوقفة بسبب وجود هذه الأسلحة والمتفجرات، بحسب الملازم مصطفى غيثان المنسق الإعلامي في الفرقة التاسعة التابعة للجيش العراقي.
عمليات التطهير بالنسبة لقناة الجيش خدمة المشاريع كلها متوقفة اللي يريدون يبنوا على قناة الجيش من متنزهات وحدائق، لأنه سبب وجود أكداس أسلحة وأعتدة ومتفجرات. فقامت كتيبة الهندسة اللي تابعة لفرقتنا الفرقة التاسعة بتطهير قناة الجيش من جميع الأكداس والمتفجرات، وبتباشر بتطهيرها تقريبا نسبة 75% أكملت من التطهير، والحمد لله راح نكمل 25% ونخلص تطهير القناة.
ويشير المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إلى أن شركات أجنبية طلبت مبالغ تصل لملايين الدولارات لتطهير قناة الجيش من المخلفات العسكرية، مبينا أن كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تمكنت من إنجاز هذا المشروع معتمدة على إمكانياتها المتوفرة.
هناك العديد من الشركات الأجنبية طلبت ملايين الدولارات لغرض تنفيذ هذا المشروع، ولكن إصرار معالي وزير الدفاع والسيد قائد عمليات بغداد على تنفيذ هذا المشروع من قبل القوات الجيش العراقي في الفرقة الآلية التاسعة، والحمد لله أنجزت هذه الكتائب نسب متقدمة من العمل وبالإمكانيات المتوفرة. عملية تطهير قناة الجيش مستمرة، والحمد لله هناك تعاون وتنسيق مشترك بين كتائب الهندسة للفرقة الآلية التاسعة وأمانة بغداد ودوائرها البلدية.
ويؤكد عطا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن أعمال إزالة المخلفات الحربية والألغام من قناة الجيش ستستمر لغاية رفع جميع هذه المخلفات وتهيئة الأرضية المناسبة لأمانة بغداد لإقامة المشاريع الخدمية والترفيهية في هذه القناة.
طول القناة هو بحدود 23 كيلو متر، إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة سنكمل عملية التطهير ونقوم بتسليم قناة الجيش بصورة كاملة إلى الأخوة في أمانة بغداد لغرض إقامة المشاريع الترفيهية والخدمية في الجانبين.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بهدف حماية قرية خزنة التي تبعد 19 كيلومترا شرقي الموصل بعد حادث تفجيرها الذي خلف العشرات بين قتيل وجريح، قامت القوات الأمنية في نينوى بسد المنافذ والطرق المؤدية إليها تاركة منفذا واحدا فقط مع إقامة سواتر ترابية حولها. هذا الأمر دفع بأهلها إلى تنظيم تظاهرة أحرقوا خلالها عددا من خيم الإغاثة التي وصلتهم مؤخرا، احتجاجا على عدم تعويضهم عن دورهم المهدمة، مطالبين بفتح طريق يمر بالقرية.
كانت هذه هتافات أهالي قرية خزن المنكوبة 19 كيلومتر شرق مدينة الموصل خلال تظاهرة سلمية نظموها في قريتهم. هؤلاء الأهالي الذين أحرقوا عدد من خيم الإغاثة التي وصلتهم مؤخرا احتجاجا على عدم تعويضهم عن دورهم المهدمة، طالبوا تأمين حماية منطقتهم خاصة بعد فتح طريق يمر بالقرية كانت القوات الأمنية قد أغلقته بعد حادث تفجير الشاحنتين الذي طال خزنة قبل أيام قليلة.
أكثر من الدار الهدم، ها الخيام ما تفيدنا، ها الخيام ما نقدر نقعد بيها، أطفالنا، عوائلنا، نسوالنا، شرفنا، ناموسنا ما نقدر نخلي بالخيام، لأن الخيام ما تفيد، الريد تحويل المتضررين، والريد بناء المساكن لهم، هذا الطريق الدولي اللي دير المتنزاق والفو، دير منكم يتقدع فينا بشكل، وهذا الطريق ما نقدر نخلي السيارات تفوت منا، هذه العمليات قبل يوم سد الطريق، هل يوم فتحه؟ ما نعرف من فتح الطريق، لأنه هاي اللي يفتح الطريق هو الإرهاب، هو اللي يقضي علينا. هاي القرية منكوبة، الرجال اسمعنا يا سيد نور المالكي، اسمع القرية منكوبة.
بدوره طالب عضو مجلس محافظة نينوى عنكوت الشبك قصي عباس بتأمين حماية قرية خزنة والمناطق الأخرى في المحافظة، مقترحا تشكيل مجالس إسناد لذلك من أبناء المنطقة.
تطالب الأجهزة الأمنية الرسمية الحكومية بالتدخل الفوري لأجل إنقاذ ما بقي من أرواح، أيضا دفاع الدولة بعهودها وواجباتها تجاه أبنائها الذين ابتلوا بهذه المصيبة والكارثة الإنسانية. حقيقة هذا الطريق نفس الطريق اللي مر بها الشاحنتين اللتين فجرتا في هذه القرية. هذه القرية الآن حقيقة وبعد الانفجار يعيشون في رعب. قيادة العمليات، قيادة الفرقة الثانية أرسلت آلياتها في الجهد الهندسي وعملت على غلق هذا الطريق، ولكن تفاجأنا اليوم صباحا بأن الطريق تم فتحه. السيد المحافظ قبل يومين أوعزل إلى الجهات التنفيذية في طرق وجسور بفتح منفذ آخر وتبليط هذا المنفذ ليوصل الشارع الذي يأتي من العقرة إلى شارع أربيل، وبعد أيام إن شاء الله سوف يتم معالجة هذا الأمر لكي يكون طريقا آخر بديل عن هذا الطريق. نحن بغض النظر عن تشكيل مجالس إسناد بأن تكون هناك فرض وهيمنة لسلطة القانون فقط ولكن بحل وقتي لأننا طالبنا سابقا بتشكيل مجال استثمار في هذه المناطق لتدافع أبناء هذه القرى عن قراهم وبشكل رسمي عن طريق القيادة العامة للقوات المسلحة وعن طريق رئاسة الوزراء. ونتمنى من دولة رئيس الوزراء أن يسعف أبناء المنطقة بتشكيل إما قيادة قوات إسناد أو تشكيل مراكز شرطة في هذه المناطق.
وبهدف حماية قرية خزنة بعد حادث تفجيرها الذي خلف العشرات ما بين قتيل وجريح فضلا عن الخسائر المادية، قامت القوات الأمنية في نينوى بسد المنافذ والطرق المؤدية إليها تاركة منفذا واحدا فقط مع إقامة سواتر ترابية حولها. عن ذلك تحدث قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم خضير.
سنعزل القرى بمدخل ومخرج لكل قرية، أيضا سيكون هناك جهد للقوات العسكرية والشرطة في هذه المنطقة إن شاء الله، ولكن بمراحل متلاحقة، وسنعمل جاهدين لتأمين هذه المنطقة.
من قرية خزنة شرق الموصل، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها.
Are you?
الشعب وخصر النقيب شعنا حلوة فوق جيدة
ملوات
احنا الشعب وعزيدة
ملوات
شعنا حلوة فوق جيدة
ملوات
احنا الشعب وعزيدة
ملوات
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعين الكرام، بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسه، أقام البيت الثقافي في بابل احتفالا بحضور جمع من المثقفين والمسؤولين على قاعة مردوخ في منتجع بابل السياحي. وزير الثقافة ماهر دلي أشار في كلمته أمام المحتفلين أن البيت الثقافي البابلي قد حقق انفتاحا على منظمات المجتمع المدني والمثقفين في بابل والمحافظات الأخرى، ما جعله يتصدر البيوت الثقافية في العراق. هذا الاحتفال تضمن أيضا فعاليات فنية وقصائد شعرية وأناشيد وطنية. على أرزاق والتفاصيل.
عزف منفرد للفنان إبراهيم عوض قدمه ضمن فعاليات احتفالية البيت الثقافي في بابل لمناسبة إطفاء شمعته 3 والتي أقيمت على قاعة مردوخ في منتجع بابل السياحي بحضور حشد من المثقفين والمسؤولين. وزير الثقافة الدكتور ماهر دل الحديثي وفي كلمته أمام المحتفين أكد أن البيت الثقافي البابلي حقق تواصلا وانفتاحا على الحركة الثقافية في بابل والمحافظات الأخرى، مما جعله يتصدر البيوت الثقافية في العراق، معتبرا أن انتماء المثقف إلى بابل يعد مسؤولية كبيرة.
تغمرني في هذا اليوم المبارك وأنا أحضر بين مثقفي محافظة بابل الحبيبة، ونحن نحتفل جميعا ببيتنا الثقافي وبيتكم الثقافي. هذا البيت يأتي على رأس البيوت الثقافية في العراق من حين انفتاحه على شتى منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى، وعلى التواصل الكبير
الذي تحظى به مختلف جوانب الحياة الثقافية في المحافظة. كل هذا لم يكن مفاجئا لي، لأن هذا هو الأمر الصحيح والأمر الحقيقي والذي يجب أن تكون عليه محافظة بابل، لأنها ورثت حضارة عظيمة وكبيرة تفخر بها الإنسانية جمعاء، وهذا الإرث بحد ذاته مسؤولية كبيرة على كل مثقفي ومسؤولي هذه المحافظة الجميلة الحبيبة.
إلى ذلك قدمت فرقة الأطفال في البيت الثقافي عدة فعاليات تضمنت أوبريت الحب والسلام وأناشيد وطنية، كما قدم الشاعر جبار الكواز قصيدة بعنوان وطني.
حملتك في جراحي صرخة ونذرت روحي كي أراك مهابا، وغرست في رئتي ترابك جذرها أفق من الفيض المنير حجابا، ليس الفرات دما ولا آبارنا نفست من الخوف السقيم ذئابا، أرنو إلى أرض الغري فخافقي من جرح حيدرة يصوغ خطابا.
من جانبه أكد محافظ بابل سلمان الزرقاني على أن الحكومة المحلية تقدم دعمها الكامل للبيت الثقافي وللمثقفين في المحافظة من أجل أن تبقى بابل عنوان المحبة والسلام.
البيت الثقافي هو بيتنا ونعتز به كثيرا ونحتفي به لنقدم له دعمنا ومحبتنا. أعتقد بأن بابل مؤهلة لتكون وتظل عاصمة الثقافة أبدا، بابل الواعدة وبابل الجميلة والحلة، هذه القرية الكبيرة ملاذ الأدباء والشعراء والعلماء والمثقفين، وستكون ملاذ لكل المحبين للسلام، لننشر السلام والمحبة، لنقرأ ونتباحث في همومنا، لنراجع أوراقنا، لننتقد بعضنا بعضا، لنقول نحن هنا في بابل انطلاقة كبيرة لكل العراقيين، انطلاقة الأمل والمحبة. نحن ندعم بشكل حقيقي هذا البيت الجميل، ندعو وزارة الثقافة لإقامة الكثير من هذه المؤتمرات في بابل.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والصوتية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام، ودى وحبابي إلي سلام.
أرحب بمشاركة المخرج بيتر كوبالك معي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال، وأهلا بالمستمعين.
العديد من الرسائل الصوتية والمسجات حملت هذه الفترة تهاني بمناسبة شهر رمضان، فمن البصرة وصلت تهنئة من المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر عصمت عبد الحافظ، شكرا لك يا عصمت.
وتهنئة أخرى عبر رسالة صوتية من مستمع لم يذكر اسمه أو محافظته.
ونعود مرة أخرى يا بيتر، ذكر يعني من الضروري ذكر المحافظة، واختاروا الاسم اللي يعجبكم يا عيني.
كل عام وأنتم بألف خير، كل عام ومستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان داخل وخارج وطن الحبيب بألف ألف خير. بمناسبة شهر رمضان أتقدم للجميع بأطيب التهاني وتبريكات، وكل عام وإذاعة العراق الحر ومستمعيها بألف ألف خير.
وحبها الليل الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين.
رسالة صوتية من المستمع عبد السلام محمد من كركوك يود إعادة حلقة من برنامج أجيال عن الفنانين المكفوفين في السليمانية فلنستمع إلى هذه الرسالة.
تحياتي إلى جميع العاملين في إذاعة العراق الحر. يرجى ترفيه طلبي إعادة برنامج عن المكفوفين التي أذيعت في 16/8 وشكرا جزيلا للعراق الحر. عبد السلام محمد كركوك.
عزيزنا عبد السلام نشكرك على اهتمامك ببرامج إذاعة العراق الحر ونذكرك أنه كل حلقة لكل برنامج تنعاد عدة مرات بعد بثها الأول وأيضا في نفس الوقت تقدر تستفاد من موقع الإذاعة بالإنترنت أي برنامج أذيع سابقا.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org.
ما زلنا مع الرسائل الصوتية مستمعين الكرام ووصلتنا عدة رسائل من المستمع محمود حسن من الوركاء يود المشاركة في البرنامج والحديث عن مدينته الأثرية.
أود أن أكون من المشاركين مع إذاعة العراق الحر وأحب أن أكون ضيف إذاعة الحر وذلك لنقل الأحداث والقضايا اللي تجري ضمن المحافظة. وأنا من سكنة ناحية الوركاء المدينة الأثرية المحرومة من كل ما يشجع هذه المنطقة الأثرية. والحقيقة هناك كثير من الجوانب التي تضمها محافظة المثنى ومدينة الوركاء لكنها تحتاج إلى عناية.
يا الجمالك سمري ويا الجمالك سمري ونظرات عينك فاتدين ويا اللي شوفك عيدي ويا اللي شوفك عيدي واليك شموعك بزينة بزينة.
رسالة من المستمع عادل عداي يطلب أغنية لحسام الرسام اسم الأغنية أمانينا انضل على البال ويهديها لفاطمة.
أمانينا انضل على البال ولا فد يوم تنسونا وإذا مرة وحشناكم ألف مرة وحشتونا.
ووصلتنا العديد من الرسائل باللهجة الشامية من المستمعة وهي المهندسة المعمارية جمانة الشامي من بغداد.
أهلا بك جمانة.
أهلا أخي فريال كيفك؟
والله الحمد لله ماشي الحال.
عن جد أنا كثير كنت مطلعة بشوق مشان أحكي معك ومشان هيك هيدا اللقاء بيكون هيك كثير حلو.
طيب جمانة أنت من كم سنة في العراق؟
أنا هذه السنة أنا كنت هون بالعراق. أنا مقيمة في ألمانيا.
أنت في زيارة إلى العراق، ممكن نعرف سبب الزيارة؟
أنا هون أمي هون بتعمل مهندسة معمارية، إجيت هون عند عقد مع أحد الشركات مشان هيك إنه أنا إجيت معه في شهر 12 إنه بنرجع نسافر على ألمانيا. صارت في سنة هون في العراق وأنا هيك ما صدقت إنه سمعت عندكم كثير برامج كثير حلوة وكثير بتعقد عن جد وهيك صوتك لما بيطلع هيك عن جد كأنه صوت من أصوات الملائكة. حبيت البرنامج تبعك وحبيت هيك عن جد إذاعتكم كثير بتعقد. هيك رفقاتي كلهم في ألمانيا قال كلهم أنه في هون إذاعة في العراق بتعقد، في عندهم أصوات كثير حلوة، في عندهم برامج كثير مفيدة. قالوا لي مشان أنه هيك مشان لو أحكيكم قولينا أنه هيك نحن كمان بنحبكم مشان أنت كمان هيك تحبونا كثير. وهيك رفقاتي كمان هون بالعمل، أنا هون عم أعمل كمان هون في العراق مع يونسيف.
نعم.
هيك أنا كمان قلت له أنا عندي رفيقة هيك وهيك عم أسمع على طول وقالوا لي كمان لو أحكيكيها وسلم هيك سلام لإله.
الله يخليك شكرا جزيلا. طيب كيف تعرفتي على إذاعة العراق الحر؟ من رفقاتك اللي هم العراقيين يعني أو العراقيات في العمل؟
لا كنا مرة في هيك طالعين في الليل في الطيارة وكانت هيك كثير يعني هيك كثير متبذرة من أشياء قلت لهم هيك ما في عندكم إذاعة هون كثير شوي في برنامج في حدا هون بيحكي في حدا بيعطي رأيه. قالوا لي هون الإذاعات عن جد هون الإذاعات في العراق ما فيها أشياء يعني. مشان هيك إنه أنا شفت إذاعتكم عندها هذه الإمكانية عند إنه فيها بتعمل أشياء كثير كثيرة. مشان هيك
أنا
كثير حبيتك.
طبعا احنا نشكرك يا جمانة على هذه المشاعر وذكرتي جميل جدا. شو الأشياء اللي أجبتك في العراق مثلا بالنسبة إلى المرأة العراقية، شخصية المرأة العراقية، الحياة الاجتماعية في بغداد، أو زرتي ربما محافظات أخرى؟
أنا أول ما أجيت للعراق ما كنت موجودة في بغداد، أول ما أجيت كنت موجودة في ثمانية.
نعم.
في كيمانية كان يعني أنا هلا عم شوف فرق كثير كبير. مشان في كيمانية في ثقافة كثير كبيرة عن هون في بغداد، هون في بغداد بيختلف كثير عن كيمانية. في كيمانية شفت في انفتاح أكثر.
نعم.
لأنه الناس هيك بتعرف إشي كثيرة عن جد، إنه هون عندكم هون في العراق سهل، بتستاهل إنه حدا بيقعد مع بيخطط مع بيعمل هيك مواضيع كثير كبيرة مع. لكن هو ما في برامج تنمية لهذا كل الأشياء. هون العراقية يعني أنا قلت يعني هيك كثير مظلومة.
طيب استمعتي إلى أغاني عراقية؟ ممكن نهدي لك أغنية في نهاية هذا اللقاء.
أنا بحب الأغاني القديمة يعني.
نعم. طيب احنا يعني انا افضل اغاني ناظم الغزالي مثلا، سليمة مراد. انا اقدم لك الشكر الجزيل يا جمانة.
انا كثير اتشكرت مشان اخذت مشان هيك حكيتي مشان اخذت اتصال معي وعملت لقاء كثير كثير. انا كثير مبسوطة
على سواطي بجلامور
أعزائي. رسائل عديدة من مستمعين عراقيين في أوروبا وكذلك في الأردن وسوريا والعراق يودون معرفة آخر نشاطات الفنانة المبدعة قارئة المقام العراقي فريدة محمد علي وما هو جديدها. المطربة فريدة تستعد للقيام بجولة فنية تشمل العديد من الدول الأوروبية، حيث ستحيي حفلات غنائية بمصاحبة فرقتها الموسيقية على المسرح القديم في العاصمة السويدية ستوكهولم. بعدها تتوجه مباشرة إلى باريس لإحياء حفل الليلة العراقية على مسرح اليونسكو، كما ستحيي حفلا في شهر أكتوبر في أحد المسارح الكبيرة في أمستردام، وتتهيأ أيضا لمشروع فني بالتعاون مع قارئي المقام حسين العظمي وسعد العظمي ومراسلة الإذاعة فاقة رسول سرحان التقتها، وهناك حديث عن آخر نشاطاتها.
خلال شهر سبتمبر القادم إن شاء الله أنا عندي حفل في المسرح القديم في ستوكهولم. الحفلة من تنظيم مؤسسة زمان برودكشن الفرنسية وبالتعاون مع الجهات الثقافية السويدية، وبعدها مباشرة رح أكون في باريس المشاركة في حفل الليلة العراقية اليونسكو على مسرح اليونسكو الكبير في باريس في 17 سبتمبر، وفي 5 أكتوبر أيضا عندي حفل في مسرح الكونسر خباو في أمستردام، ويعد هذا المسرح يعني من الصروح الثقافية المهمة في هولندا، وهذه فرصة سعيدة جدا نكون في عمان.
حتسويش في عمان؟
نعم إن شاء الله. أنا عندي أكو عمل سجلته في هولندا مع فنان صديقي جميل العزيز الفنان كريم حسين، عمل من كلمات مشير السعيدي وألحان زلال محمد حسين كمر زوجي. سجلنا العمل وكان له اتفاق إن شاء الله نصوره في عمان لأن الأجواء هنا تكون أجمل. العمل للعراق الجديد اسمه نخوة أم عراقية، عمل وطني حماسي لبناء العراق الجديد ولألفة العراق الجديد، نقوم تصوير عن قريب.
طيب الفنانة فريدة نقدر نسمع قام من الأغنية؟
قوم يا ابني الوطن ينخاك ويصيح، يلا يا ابني يلا ضمد ولادي متعوب وجريح، قوم يا ابني قوم انخى وياك اخوتك صيح صوت ضالي صوتك، قوم وانخى وياك اخوتك صيح صوت ضالي صوتك يا وطني يا وطني.
ما يصح إلا الصحيح الغيرة يا بني.
تسلمين تسلمين.
جمهورنا يعني راح يشوف شيء جميل.
طيب الفنانة فريدة محمد علي، هل هناك مشروع سمعت هناك مشروع لتسجيل المقامات العراقية بصوتك؟
أي إن شاء الله عن قريب يعني إحنا نحاول نجمع هذه المقامات اللي ما عدا اللي أنا قدمتها على المسارح وفي المهرجانات وفي الكونسرتات العالمية والعربية.
نعم.
أكو مشروع أنه أسجل سي دي للمقامات نجمعها لأنه الحفاظ على هذا التراث، وراح يكون بتعاون أيضا مع الفنانين إن شاء الله سعد العظمي والأستاذ الكبير حسين العظمي.
نعم.
فنجمعها في تقريبا 10 CDs نقوم به. هذا يعني إحنا هدف وطموح أن مشروع وطني وللعراق.
نعم. وأيضا يحفظ التراث.
هذا التراث. نعم. الأصيل.
طيب ممكن أغنية تهديها في ختام هذا اللقاء للمستمعين؟
هذه أغنيتي المفضلة بعد تسجيل السهرات المقام من كنس العراق.
نعم.
أغنية أحلى عتاب من كلمات الشاعر العزيز على قلبي أستاذ نزار جواد.
نعم.
ونحن أيضا زوجي محمد حسين قمر. بيني وبينك أحلى عتاب خلني تعاتب وإحنا حباب. بيني وبينك أحلى عتاب خلني تعاتب وإحنا حباب. أسباب تريد تفرقنا ولابد نفهم هالأسباب. لك بيني وبينك يما بيني وبينك بيني وبينك أحلى تاب.
الفنانة فريدة محمد علي شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق وجولة فنية موفقة إن شاء الله، وتحياتنا أيضا للملحن المبدع الأستاذ محمد حسين قمر.
شكرا جزيلا لكم، شكرا لتواصلكم واهتمامكم الشديد بالفنانين اللي يعيشون بالمهجر.
سائق رأسو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
عيشت غيبة عني واني حبيتها.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
بعيوني وقفتك أغار وانتظر. بعيوني وقفتك عيشت غيب عني واني حبيتك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.